أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومعنويتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في المسألة الثامنة، وهي ما لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز العقد، لزم أي العقد من جهته، وبقي هذا العقد لزوم، وبقي لزومه أي لزوم العقد من جهة الآخر موقوفا على بلوغه وإجازته. فلو أجاز الأول ثم مات قبل بلوغ الآخر، في هذه الحالة وقع الكلام، إنه الأول أجاز ومات قبل بلوغ الآخر. الآن الآخر إذا بلغ وأجاز، ما هو الحكم؟ إذا بلغ الآخر ولم يجز، خب واضح بعد أنه العقد باطل ولا تترتب آثار العقد عليه. من آثاره ماذا؟ المهر والتوارث بالزوجية. فإذا لم يجز، إذا بلغ الآخر ولم يجز، خل حكم واضح. طيب إذا بلغ وأجاز، ما هو الحكم؟ قلنا بأن الكلام تارة بحسب ما تقتضيه القواعد، وأخرى بحسب الدليل الخاص الوارد في المسألة. بحسب ما تقتضيه القواعد، قلنا هناك نظرتان، نظرة مؤداها أن إجازة الآخر لا تنفع في تصحيح العقد، لأنه يعتبر بقاء كلا الطرفين على الصلاحية قبل تحقق الإجازة. ونظرة أخرى تقول ماذا؟ تقول بأنه إجازة الآخر تكفي في تصحيح العقد وترتب آثاره من دون حاجة إلى ماذا؟ إلى الحلف وإلى اليمين. ولكن الرواية أثبتت حكما آخر على خلاف القواعد في هذا المورد، لذلك قال فلو أجاز الأول ثم مات قبل بلوغ الآخر عزل للصغير، اللي هو الآخر، عزل للصغير قسطه من ميراثه، من ميراث مين؟ الأول، لأنه إذا تورثا بالزوجية فله قسط من الميراث، بل عزل للصغير قسط من ميراثه أي من ميراث الأول على تقدير إجازته. ليه؟ لأنه إذا أجاز ماذا؟ يرث. وإذا بلغ الآخر بعد ذلك، يعني بعد ما عزلنا له قسط من الميراث، لأنه يحتمل أن يجيز بعد بلوغه، بلغ بعد ذلك وفسخ، فلا مهر ولا ميراث. خب بصورة الفسخ الحكم واضح، الكلام لا يجوز. ليه؟ فلا مهر ولا ميراث لبطلان العقد بالرد، بالرد يعني بالفسخ. والمهر والميراث هي آثار شرعية تترتب على ماذا؟ على ثبوت العقد وصحة العقد. طيب وإن أجاز، كلامنا هنا الآن، الآخر بعدما عزلوا له لصغره قسطه من الميراث، من ميراث الأول، بلغ فأجاز. قال وإن أجاز حلف، يعني المجيز، على عدم سببية الإرث في الإجازة، يعني بده يحلف أنه أنا أجازت رضا بالتزويج، مو أجازت حتى أرث طمعا بالإرث. لا، شو يعني أجازت رضا بالتزويج؟ يعني حتى لو كان الأول باقيا على الحياة لكنت أجزت أيضا، مو الآن أنا أجيز لأن الأول مات وأنا أجيز طمعا بإرثه. يحلف أن على عدم سببية الإرث، يعني الطمع في الإرث في الإجازة، بمعنى أن الباعث، أن الداعي له على الإجازة ليس هو الإرث فتكون إجازته طمعا بالإرث، بل لو كان أي الأول حيا لرضي بتزويجه. فإذا المسألة مو مسألة طمع بالإرث. طيب إذا حلف وورث حين يحلف كذلك، يعني حين يحلف على أن إجازته ليست طمعا بالإرث، عند ذلك يرث.
في سبب؟
لا، قد يكون هو أصلا مستغني عن الإرث، هو في حد نفسه غني. ولو رح تجي عندنا صور أصلا ما بتتحقق فيها التهمة، رح يجي عندنا في المسألة أنه ببعض الصور أصلا ما بيكون متهم بأنه الإجازة منه طمع بالإرث، بس حتى بالموارد هذه مجرد تهمة ظنية. قد يكون هو بالواقع بينه وبين نفسه حتى لو بقي الأول حيا لكان أجاز، المسألة مو مرتبطة بالإرث عنده، مو مرتبط. قد يكون هو مستغني عن المال، بل
ايه
الدافع الرضا بالتزويج، انا هذا تزويج ارضى به، بل
ايه وجه ان تكون زوجته علوية،
ينال الشرف مثلا. دوافع العقلية متعددة، بالنهاية هو بينه وبين الله، لانه هذا امر لا يعلم الا من قبله. انت شو اللي دفعك للإجازة؟ الطمع بالإرث؟ احلف انه ليس الدافع الطمع بالإرث. هلا بتقول لي اذا لم يكن الدافع الطمع بالإرث شو هو الدافع؟ والله مثل ما تفضل الشيخ قال انه علوية بحل عرس، او انه والله بالنهاية امرأة هذه كانت ذات شأن ومقام رفيع، بالنهاية بينسمع عليه انه كان متزوجا من بنت الامير ولو ماتت، ولو ماتت بخلاف ما لو رد وفسخ. على كل حال بالنهاية الدوافع العقلية كثيرة، المهم ان يحلف هو بينه وبين الله انه ليس الدافع هو ماذا؟ طمع بالإرث. فضلا عن أنه في بعض الحالات رح تجي معنا أصلا لا يكون متهما، لا مورد للتهم، كما لو كان مثلا المهر الذي يثبت عليه فيما لو أجاز النكاح أكثر من الإرث، أكثر من الإرث الذي هون فينا نتهمه أنه أنت عم بتجيز طمعا بالإرث، بيقول لك مولانا أنا ما يثبت علي من المهر أزيد بكثير من الإرث، مو متهم. لذلك سيأتي أنه بهالحالات اللي ما بيكون متهم لا يحتاج إلى اليمين، لأنه ظاهر الرواية أنه منشئ اليمين هو التهمة، متهم هاي التهمة تنتفي بحلفه، وإلا في إلنا سبيل إلى قلبه حتى نعرف ما هو دافعه إلى الإجازة وباعثه على الإجازة، ما إلنا سبيل إلى قلبه بيحلف يمين. اليمين لا تقتضيه القواعد لولا أن النص دل على ثبوته في المقام. قال ومستند هذا التفصيل، شو مستنده في هذا التفصيل؟ صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام. طيب هي الصغيرة شو موردها؟ وموردها الصغيران كما ذكر، وين ذكر؟ في صدر المسألة، لو زوج الفضولي الصغيرين. ليش عم بيأكد الشارح أنه مورد الصحيحة الصغيران؟ لأنه رح يجينا البحث المعتاد اللي تعودت عليه، إنه فينا نتعدى عن مورد النص إلى موارد أخرى ونلغي خصوصية مورد النص، كما لو فرضنا ما كان المورد من قبيل الصغيرين بل كبير وصغير، يتعدى أو لا يتعدى هذا بحث سيأتي. ولكن خل نقرأ الرواية أولا، وهي صحيحة أبي عبيدة الحذاء. سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين. نحن قلنا إذا كان اللي عم بزوج الولي بهالصورة شو؟ إذا اللي عم بزوج الصغيرين الولي بهالصورة ماذا؟
لازم
النكاح نافذ وليس لهما خيار بعد البلوغ، مو هذا موضع مسألتنا. قال عليه السلام النكاح جائز. بلي النكاح جائز. كيف النكاح جائز؟ طيب ماذا كان المزوج هو الوليان؟
ذكرنا أن الوليان مش
ها
صدمنا الرجل.
فحكم الإمام بجواز النكاح قريمي توجب الحمل حمل الوليان على أنه ليس المراد منهما الولي الشرعي، يعني الأب والجد، لأنه بالأب والجد اللي هن الولي الشرعي نكاحه ما نافذ وليس للصغيرين الخيار بعد البلوغ. فهذه قرينة على ماذا؟ على أن المراد من الوليين هنا الولي العرفي، يعني عمها أخوها عم أمها، اللي هي بالنهاية ولي عرفي بس بنظر الشارع ولي ليست وليا، فبالتالي بيكون عقدها ماذا؟ فضولي. بتكون بيكون العقد من قبل فضولي. وضحت القرينة يا أخوان؟
ما في كل الحاكم مولي عليه في بعض الصور.
نعم.
الحاكم أو الوصي.
نحن قلنا الأولياء ستة، الأب والجد والوصي والحاكم، بس نحن خصصنا الولاية على التزويج في ماذا؟ في الأب والجد.
أقصد
أن
الوليان كانوا
قد يكون. إيه أقصد فليكن، يعني من ليس له ولاية التزويج شرعاً، هذا مقصودنا الآن. لأن الأب والجد لهم ولاية التزويج شرعاً على الصغيرين. فما فينا نقول هما مرادان هنا في الرواية، لأنه ما بيصير الإمام يقول جائز خل النكاح لازم وليس لهما خيار، مع أن الإمام قال النكاح جائز، وإذا بلغ لهما الخيار معنى ذلك مش المراد من له ولاية التزويج شرعا، يعني غير الأب والجد. ولعرفين أيا كان فليكن، بيكون تزويجه للصغير من باب ماذا؟ عقد الفضولي ونكاح الفضولي. قال عليه السلام النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار. صحيح. طيب فإن مات قبل أن يدرك فلا ميراث بينهما ولا مهر. ليه؟ لأن صحة هالعقد منوطة بماذا؟ بالإيجاز. والمفروض أنه مات قبل البلوغ، ونحن بنعرف الإجازة إجازتهم تصحح العقد بعد بلوغهما، أما قبل بلوغهما فهما مسلوبا العبارة، ما بيقدر يجيز قبل البلوغ، ما في عبارة إجازته. لو تأتت الإجازة منه لتأتى منه أن يزوج نفسه ولما كان مولا عليه. قال إذا مات قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا. يعني إذا بلغا ورضيا وأمضيا هذا التزويج عند ذلك ماذا؟ يثبت المهر
والميراث.
الآن السائل قال فقلت فإن، يعني أبو عبيدة، فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، لأنه عادة يعني من النادر أن يدركا معا، فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال عليه السلام يجوز ذلك عليه إن هو رضي، يعني بصح يلزم العقد من وين؟ من جهة الذي أدرك، ويبقى من جهة الذي لم يدرك منوطا بإجازته بعد البلوغ. قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم هون موضع شاهدنا بالرواية، ثم مات هذا الرجل بلغ وأجاز النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، مات قبل أن تبلغ الجارية، أتارثه تورث؟ قال عليه السلام الحكم اللي على خلاف القواعد هذا هو دليله. قال عليه السلام يعزل ميراثها. شو هو ميراثها؟ ميراثك زوجي. طبعا هون مفروض مسألتنا ماذا؟ لها ولد أو ليس لها ولد؟ أكيد ليس لها ولد، طبعا مفروضها جارية وصغيرة، فبالتالي كم يكون ميراثها؟ الثمن إن لم يكن لها ولد. الثمن على كل حال يعزل ميراثها الثمن
إذا كان لها ولد،
الثمن إذا كان لها ولد، عفوا والربع إذا لم يكن لها ولد، بل فيعزل ميراثها منه حتى تدرك حتى تبلغ، وتحلف بالله حتى تدرك، وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج. ثم إذا حلفت أن الداعي إلى الإجازة الرضا بالتزويج وليس الداعي هو أخذ ميراث والطمع بالميراث، إذا حلفت يدفع إليها الميراث ونصف المهر ونصف المهر لأنها غير مدخول بها كما هو واضح. هذا هو دليل الحكم. طيب يا أخوان الرواية موردها أولا الصغيران،
بس الميت عنها زوجها بتورث كل
المهر، ها
بتستغفر لها كل المهر المتوفى عنها زوجها.
لا
ولا غير مدخول بها.
ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر المتوفى عنها زوجها شاء، وغير مش بس غير المدخول بها، أولا هي غير مدخول بها، وثانيا هي أجازت بعد موته، يعني هذا شيء آخر. هلا فيما يتعلق بأنها تستحق المهر أو نصفه خلوها على جنب، بس شاهد في الرواية أن الإمام أثبت الميراث وأثبت المهر اللي هن الأثران الشرعيان اللذان يترتبان على التزويج. الآن نرجع إلى مسألة المهر. نقطتان أريد أن أنبه إليهما. النقطة الأولى، المورد هو ماذا؟ الصغيران. هذه النقطة الأولى. لحيجي نتعدى عن مورد الرواية إلى غير الصغيرين، لحيجي. النقطة الثانية، مفروض الرواية إنه اللي مات هو الزوج. طيب لو ماتت الزوجة والزوج هو اللي ماتت الزوجة قبل أن يبلغ الزوج وأن يدرك الزوج، نتعدى ولا نقتصر على هذا المورد إنه مات الرجل واللي قبل أن تدرك الجارية؟ أما بالنسبة للنقطة الثانية إنه المورد هو ما لو مات الزوج قبل أن تدرك الجارية، فالفقهاء تعدوا إلى ما لو ماتت الجارية قبل أن يدرك الصبي، تعدوا وأثبتوا الحكم في كلتا الصورتين. لذلك بتلاقوا المتن ماذا قال؟ لو زوج الفضولي الصغيرين قال ماذا؟ لو أجاز ثم مات عزل للصغير قسطه من ميراثه. ما في فرق أنه بلغ الصغير فأجاز ثم مات فيعزل للصغيرة قسطها من الميراث، أو بلغت الصغيرة فأجازت ثم ماتت فيعزل للصغير قسطه من الميراث. الماتن والمشهور سووا بين الصورتين. ليش؟ لأنه الماتن والمشهور قالوا بأنه العرف لا يرى خصوصية لكون الذي مات ماذا؟ هو الصغير، والذي مات هو الزوج، والتي بقيت هي الزوجة. بل العرف يفهم أنه هذا الحكم ثابت في صورة ما لو مات أحدهما بعدما أجاز وقبل بلوغ الآخر. العرف هذا الذي يفهمه، هذا ما يفهمه العرف. لذلك المشهور بفهمهم العرفي ألغوا خصوصية كون المتوفى هو الزوج، وتعدوا إلى ما لو توفيت الزوجة وكان الباقي هو الزوج. طيب قال بلي. أما بالنسبة للجهة الأولى أن مورد الرواية هو أن مورد الرواية هو الصغيران فيتعدى إلى غير المورد، هذا ما سيأتي. قال ولو زوج أحد الصغيرين الولي، الولي هو الفاعل وأحد الصغيرين هو المفعول. ولو زوج يعني الولي أحد الصغيرين، ولو زوج أحد الصغيرين الولي، هون من جهة هذا الصغير النكاح جائز ولا لازم؟
لا لازم.
لا لازم. ليه؟
الولي
لازم. نحكي الولي الشرعي الآن، لأنه بده يفرض لك صورة غير الصورة اللي هي مورد الرواية لحتى يشوف أنه نتعدى أو لا نتعدى. ولو زوج أحد الصغيرين الولي فلزم العقد من جهته لأن الذي زوجه هو الولي، أو صورة أخرى، أو كان أحدهما يعني أحد المتعاقدين مو أحد الصغيرين، لأنه لح يقول أحدهما كان ماذا؟ بالغا رشيدا. ما معقول أن يكون الصغير بالغا رشيدا. أحدهما أي أحد المتعاقدين، أو كان أحدهما أي أحد المتعاقدين في عقد الزواج يعني الزوجين، أو كان أحدهما بالغا رشيدا والآخر ماذا؟
صغيرا
والآخر صغير. لذلك قال أو كان أحدهما بالغا رشيدا والآخر صغير وزوجه من الفضولي. بكلتا الصورتين يا أخوان شو هو الأمر المشترك بين هاتين الصورتين؟ أنه من أحد الطرفين العقد لازم، ومن الطرف الآخر العقد جائز. هذا هي الأمر المشترك. هلأ العقد لازم من أحد الطرفين، إما لأن الذي زوجه هو الولي الشرعي فيلزم العقد من جهته، أو لأن أحد الطرفين بالغ رشيد فيلزم العقد من جهته. المشترك بين الصورتين أنه من إحدى من أحد الطرفين العقد لازم ومن الآخر العقد جائز. أما بمورد الرواية فمورد الرواية كونهما صغيران قد زوجهما الفضولي فمن جهتيهما العقد جائز. فإذا هاتان الصورتان داخلتان في مورد الرواية ولا خارجتان عن مورد الرواية؟ خارجتان عن مورد الرواية. بده يوقع الكلام في تعبية الحكم الآن. وزوج الآخر الصغير اللي منه بالغ رشيد، واحد منهم بالغ رشيد والآخر صغير، زوجه الفضولي. طيب فمات الأول، مين هو الأول؟
هو الذي
كان، لا مات الأول يعني الذي كان العقد لازما من جهته، إما لأنه بالغ رشيد أو لأنه صغير ولكن اللي زوجه ولي الشرع. فمات الأول أي من كان العقد لازما من جهته، عزل للثاني نصيبه اللي هو الصغير اللي زوجه الفضولي، عزل للثاني نصيبه وأحلف بعد بلوغه كذلك. يعني كذلك يعني بيحلق أنه ليس باعثه إلى الإجازة أخذ
الإرث،
عدم سببية الإرث الإجازة. وإن مات يعني الصغير قبل ذلك، قبل ذلك يعني قبل ماذا؟ قبل أن يبلغ ويحلف، قبل أن يبلغ ويحلف يعني تصدق على ما لو مات قبل أن يبلغ، وعلى ما لو مات بعد أن يبلغ وقبل الحلف، قبل الحلف. واضح الكلام؟ لأنه حتى لو أجاز وما حلف يأتي ما من ورثه، لأن الرواية دلت على سببية الإجازة مع الحلف لاستحقاق الإرث. وضح الكلام يا أخوان؟ فإذا وإن مات الصغير قبل ذلك يعني قبل أن يبلغ ويجيز ويحلف، فهذا معناته ممكن يكون مات قبل البلوغ، بعد البلوغ، قبل الإجازة، بعد البلوغ وبعد الإجازة، ولكن قبل الحلف واليمين بكل هالصور ما من ورثه. قال وإن مات قبل ذلك بطل العقد، لأن الرواية دلت على أنه بصح العقد وبيترتب عليه الإرث والمهر مع بماذا؟ بالإجازة والحلف مع
شيخنا. والحلف معا كان هناك احتمال أنه
لا احتج إلا نحن ظاهر الرواية أنه فيما لو كان متهما، أما في صورة انتفاء التهمة لا احتج، لا حيقول أنه ما في حاجة للحلف بصورة انتفاء التهمة.
بس نفصل هو أنه
حيجي تفصيلها، بس
أنه إذا أجاز ولم يحلف أنه هل يبطل العقد؟
بل لا حيجي هذا سيئ،
يعني من نحمل هذا بطلان العقد على أنه أجاز ولم يجز ولم يحلف معا، عشان نجي نفصل
فيما لو أجاز ولم يحلف
معا
لح يجي أنه شو هو الحكم اللي بيترتب، شو هو الحكم اللي
قبل ذلك قبل البلوغ لا معنى
قبل البلوغ أصلا فيش معنى للإجازة، بس إذا بلغ وأجاز ولكن لم يحلف. طيب هون نبطل العقد وما في إرث وما في مهر،
مين الكلام عليه؟
ولا أنه لا ما بيورث بس هذا أقر على نفسه بالمهر فنلزمه بالمهر، لح يجي الكلام، لح يجي الكلام.
يعني المقصود من ذلك هون الحلفان والإجازة معا،
إن مات قبل ذلك يعني قبل أن يحلف وقبل أن قبل هذا المتيقن. ليش أنا؟ لأنه فيما لو أجاز ولم يحلف السلماتن قال إيه أنه يلزم بالمهر لأنه أقر، بس هناك من قال أنه لا يلزم حتى بالمهر، خلص العقد باطل، وإذا بطل العقد لا بيترتب لا إرث ولا مهر. البعض قالوا لا منفكك ما بيترتب الإرث ولكن المهر بيترتب لأنه أقر على نفسه بحق مالي. إذا رح يجي المتيقن، يعني فينا نقول المتيقن هون فيما لو مات قبل أن يجيز وقبل أن يحلف معا، هذا هو المتيقن بهالصورة. بغير هالصورة لو أجاز ولكن لم يحلف بيجي الكلام، وإن مات قبل ذلك بطل العقد. طيب هذا الحكم اللي أثبته الشارح هنا ما هو؟ هو الحكم الذي تضمنته الرواية. قال وهذا الحكم وإن لم يكن مورد النص أثبتنا الحكم الذي تضمنته الرواية ولكن في غير مورد الرواية، إلا أنه أي هذا الحكم اللي هو ثابت لمورد النص ثابت فيه، يعني في هذا المورد اللي هو غير مورد النص بطريق أولى. فإذا وجه التعدي شو هو؟ الأولوية، قياس الأولوية. شو وجه الأولوية؟ قال للزوم العقد هنا من الطرف الآخر. من هو الطرف الآخر؟ البالغ الرشيد أو الصغير اللي زوجه الولي الشرعي. طيب، فهو أقرب إلى الثبوت مما هو جائز من الطرفين. مورد النص شو هو؟ الصغيران اللي زوجهما الفضولي اللي هو الولي العرفي الفضولي، فالعقد جائز من الطرفين، ورغم ذلك الرواية شو عملت؟ أثبتت النكاح بالإجازة واليمين. طيب، أي العقدين أقرب للثبوت؟ ما يكون جائزا من كلا الطرفين ولا ما يكون لازما من أحد الطرفين جائزا من الطرف الآخر؟ لا شك إنه إذا كان لازم من أحد الطرفين جائز من الطرف الآخر يكون أقرب إلى الثبوت. فإذا الرواية بالإجازة واليمين أثبتت النكاح البعيد عن الثبوت، فمن لا أبدا، إذا كان جائزا من الطرفين فهذا العقد أبعد عن الثبوت مما لو كان لازما من أحد الطرفين جائز من الطرف الآخر. فالرواية بالإجازة واليمين أثبتت العقد الجائز من الطرفين والبعيد عن الثبوت، فمن باب أولى أن تكون الإجازة مع اليمين صالحة لإثبات العقد ماذا؟ اللازم من أحد الطرفين والجائز من الطرف الآخر واللي هو أقرب إلى الثبوت. أقرب إلى الثبوت.
يمكن الإشكال على هذه الأولوية؟
يمكن الإشكال على هذه
الأولوية.
أحسنت، أنه بالنهاية الأولوية القطعية صحيح يتعدى بها وليست من القياس المحرم، ولكن نحتاج إلى القطع بأن ماذا؟ بأن هذا هو الملاك في ثبوت الحكم، لحتى لنتعدى إلى مورد آخر بأقوائية الملاك. فإذا لم نقطع فشو بتصير؟ هذه تخرج عن كونها أولوية قطعية، بتصير ماذا؟ قياس محرم. فيمكن لذلك أنا برجع بعيد وبكرر كل الوجوه اللي مرات بنذكرها ونوضحها ونحاول ندافع عنها قدر الإمكان، ما معناتها أنه نتائج قطعية نهائية وأنها متبنيات لنا، بس نحن وظيفتنا أن نوضح ما هو مذكور في المثل وندافع عنه قدر الإمكان، لأنه
المشهور عدم التعدد
بصدد التدريس تدريس هذا المثل،
بل يشهر عدم التعدد
المحشد. طيب، هذا وجه التعدد بهالصورة. قال نعم لو كانا كبيرين. الآن صورة أخرى، صورة أخرى ليست موردا للرواية، وقع الكلام أنه يتعدى الحكم إليها أو لا يتعدى الحكم إليها. شو هي؟ لو كانا كبيرين وزوجهما الفضولي. الآن مو صغيران، كبيران. طيب، اثنان كبار زوجهم الفضولي، أحدهما أجاز ومات، أحدهما أجاز ومات. طيب، جينا للآخر، إذا أجاز صح العقد تثبت الزوجية، يثبت الإرث والمهر، يحتاج إلى الحلف أو لا يحتاج إلى الحلف؟ نتعدى ولا ما نتعدى؟ لأن الحلف خلاف القواعد. قال ونعم لو كانا كبيرين وزوجهما الفضولي ففي تعدي الحكم إليهما أي إلى الكبيرين نظر، يعني تعدى بالصورة الأولى بالأولوية، بس بالصورة الثانية استشكل في التعدي نظر. شو هو وجه النظر يا إخوان؟ طيب، نظر يعني الناس تعدوا ناس لم يتعدوا. قال من مساواته، دليل التعدي الآن ما هو؟ من مساواته للمنصوص في كونه فضوليا من الجانبين. مورد النص شو هو؟ الصغيران. بس الصغيران شو المزية اللي موجودة فيهما؟ انه اذا زوجهما، بالنهاية المزية الموجودة في تزويج هذين الصغيرين أن التزويج وقع من الولي العرفي وكان التزويج
فضوليا.
وأحسن، كان العقد
من الطرف
فضوليا من الطرف. طيب فإذا المدار، كل المدار على ماذا؟ على فضولية العقد وكونه جائزا من الطرفين. خصوصية كونهما صغيرين أو كبيرين، العرف ماذا؟ لا يرى لها دخالة في الحكم. هذا وجه التعدي، أن العرف لا يرى دخالة للصغر والكبار، ويرى أن المدار على ماذا؟ على فضولية التزويج وكونه جائزا من الطرفين. قال نظر من مساواته، مساواته أي مساواة هذا المورد، مورد الكبيرين، للمنصوص وهو الصغيران. في ماذا التساوي؟ في ماذا؟ اللي كيف متساويان وهونيك عندنا صغيران وهنا عندنا كبيران؟ التساوي في هذا، في كونه فضوليا من الجانبين، ولا مدخل بنظر العرف، والمحكم هو الفهم العرفي، لا مدخل للصغر والكبر في ذلك. العرف لا يرى دخالة للصغر، يعني والله مثل العرف هذا لا يرى دخالة للصغر، أشبه بأنه والله جاءت امرأة إلى النبي أو إلى الإمام فقالت أصاب ثوبي بول، فقال اغسليه بالماء مرتين. قصدي ما حدا بيحتمل أنه والله كون هذا الثوب ثوب امرأة له دخالة في ماذا؟ في أنه لا يطهر إلا بالتعدد. فبيجي واحد يقول يحتمل لو كان الثوب ثوب رجل لكفت فيه المرة الواحدة، ما يحتمل هذا. وهذا أحيانا طبعا، وأنا قلت إلغاء الخصوصية لابد أن يكون العرف لا يرى مدخلا للخصوصية، وبالتالي بده يكون ماذا؟ نقطع بأن العرف يلغي هذه الخصوصية. أما لو شككنا
الأصل
عدم التعدي، مثلا ببول الرضيع، بول الطفل الرضيع اللي هو يكفي صب الماء عليه ولا يحتاج إلى عصر ولا إلى تعدد، ها؟ وكذلك مثلا يجوز للمربية أن تصلي فيه بدون شروط خاصة وكذا. طيب هونيك وقع الكلام من الفقهاء، أن يتعدى من الرضيع إلى الرضيعة أو لا يتعدى. إذا الفقيه قطع بأن العرف لا يرى مدخلية وخصوصية، فعند ذلك ماذا؟ يتعدى. أما إذا بقي في شك فالأصل ماذا؟ عدم التعدي. طيب قال ولا مدخل للصغر والكبر في ذلك، إذا وجه التعدي، وجه عدم التعدي. قال ومن ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الأصل، لأنه نحن قلنا يا إخوان الأصل ماذا يقتضي؟ إما البطلان، ليش؟ لسقوط أحد الطرفين عن الصلاحية قبل تحقق الإجازة من الطرف الآخر، أو يقتضي الصحة من دون حاجة إلى حلف. أما مسألة والله إجازة مع يمين، هذا خلاف الأصل. قال ومن ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الأصل، وجه مخالفة الأصل من حيث توقف الإرث على اليمين، هنا هو وجه مخالفة الأصل، من حيث توقف الإرث على اليمين، مع أنه مقتضى القاعدة، مقتضى الأصل ماذا؟ أن الإجازة تكفي في ثبوت الإرث ولا حاجة إلى يمين، أو أن العقد يبطل بموت أحد الطرفين لأنه سقط عن الصلاحية قبل إجازة الطرف الآخر، بس بالنهاية توقف الإرث على اليمين هذا خلاف الأصل، من حيث توقف الإرث على اليمين. بل وظهور التهمة في الإجازة، وظهور التهمة في الإجازة يا أخوان، وظهور التهمة في الإجازة عشو معطوف؟ ها؟
ومن ثبوت الحكم،
من حيث
توقف
ومن ثبوت الحكم، لا معطوف على من حيث توقف الإرث على اليمين، ومن حيث ظهور التهمة في الإجازة. ليش يا أخوان؟ لأن اليمين شو وجه الحاجة إلى اليمين؟ كون المجيز متهم في أنه يجيز لأخذ مجيز لأخذ يجيز فقط وفقط لأخذ الإرث، مع أنه هذا لولا الرواية، لولا الرواية فليكن مجيزا لأخذ الإرث. شو المانع من ذلك؟ بالنهاية أخذ الإرث هو من قبيل ماذا؟ الداعي إلى الداعي، يعني أخذ الإرث يدعوه، الإرث يدعوه إلى ماذا؟ إلى الرضا بالتزويج. يعني أنا أسألكم سؤال، إذا الآن الرجل تزوج امرأة كبيرة ثرية وكبيرة بالسن، ونحن نعلم أنه لم يرغب بالتزويج بها ولم يقدم على الزواج بها إلا طمعا بماذا؟ بأنها تموت فيرثها. أخو ما في مانع، يعني مشكلة بها الزواج؟ ما في مشكلة. خب ما في فرق بين أن يكون الداعي إلى التزويج ابتداء الطمع بالإرث، وبين أن يجاز العقد الفضولي طمعا بالإرث؟ ما في فرق لولا النص. النص قال لا، هون هذه التهمة رتب عليها أثر، وهي حاجته إلى الحلف. وهلا بالله عليك، الشاب اللي عمره 18 سنة عم يتزوج مليونيرة عمره 90 سنة، قصدي في اثنين بشكون عم يتزوجها لأجل مالها، حدا بيقول له تعا احلف يمين انه انت ما عم تتزوجها لأجل ان ترثها وانما انت تعجبك كزوجة؟ حدا بيقول له احلف يمين انه تتزوجها لأجل مالها، مع انه تهمي موجودة. فإذا مخالفة الأصل من حيث توقف الإرث على اليمين، ومن حيث ظهور التهمة في الإجازة. وإلا مولانا هذا لولا الخبار هذا ليس مانعا ولا أثر له، يعني هو فليدعيه إلى التزويج بها أنه تموت ويرثها. أي من باب اللطيفة بين عارضتين، سمعت مرة على نشرة الأخبار امرأة فرنسية مليونيرة ثرية من أثرياء فرنسا، عندها 4 أولاد ذكور، صار عمرها 86 سنة، أراد أولادها الذكور أن يجعلوها في مأوى للعجزة، فجمعت أولادها والمحامي، محامي العائلة، وقالت لهم أي ولد من أولادي يرضى بأن يبقيني في بيته حتى أموت، فأنا الآن أكتب له قانونيا كل تركتي، وهي تمتلك الملايين. أولادها كانوا من الأغنياء أيضا، قالوا لها نحن لا حاجة بنا إلى المال، ولا نتحمل أن نبقيك في بيتنا ونعتني بك إلى حين وفاتك. فالمحامي طمع بذلك، المحامي قال أنا، كان عمر المحامي في ذلك الوقت 36 سنة، وهي عمرها 86 سنة، يعني أكبر منه 50 سنة، قال أنا أتبرع بأن أبقيك في بيتي وأعتني بك حتى تموتي. فكتبت له جميع تركتها بهذا الشرط. اللطيف أنهم الخبر كان أنها عاشت بعد ذلك 40 سنة. طبعا محامي وقت اللي حسب حساباته قال الآن هي 86 أنا 86، خلت عيش لل 96، 10 سنوات بعد، وإن كان هذا بعيد، هو من 46 أرث الملايين أتمتع بها في بقية حياتي. عاشت إلى سن 126 سنة، عاشت بعد ذلك 40 سنة، والمحامي توفي عن 56 سنة، وعاشت هي بعده 20 سنة ولم يتمتع بشيء من ماله. على كل حال الشاهد أنه هذه مسألة التهمة، أنه الإجازة طمعا بالإرث، خلولا النص اللي رتب عليها الحلف وأبرز مسألة التهمة في أن الإجازة طمع بالإرث، هي هذه لا أثر لها غير ضائرة، كمن يقدم ابتداء على التزويج طمعا بالإرث، حدا بيقول له احلف يمين، ما حدا بيقول له احلف، خوف شو المنع انه يجيز طمعا بالإرث، يجيز النكاح طمعا بالإرث. قال فوجه عدم التعدي فيحكم فيما خرج عن المنصوص بماذا؟ ما خرج عن المنصوص يحكم فيه ببطلان العقد. ليش؟ لأنه نقتصر في الخروج عن مقتضى الأصل ومقتضى القاعدة على مورد النص، مورد النص الصغيران. طيب بالكبيران يحكم ببطلان العقد فيما خرج عن المنصوص متى مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته وقبل إجازة الآخر. ليه؟ لأن القاعدة بتقول أنه لابد أن تتحقق الإجازة مع بقاء كلا الطرفين على الصلاحية. بالنهاية ألا يشترط في المتعاقدين الحياة؟ بموت أحدهما سقط أحدهما عن الصلاحية لأن يكون طرفا للعقد، فما بقى تأثر إجازة الآخر نحكم بالبطلان ومنقول النص مختص بالصغيرين ولا نتعدى إلى الكبيرين. هذا وجه عدم التعدي. قال ويمكن إثبات الأولوية في البالغين بوجه آخر. يا إخوان لأن المات الشارح فيما لو كان أحد الطرفين بالغ رشيد والآخر صغير تعدى أو ما تعدى؟ تعدى بأي ملاك؟ بالأولوية. طيب بالكبيرين لم يتعدى. طيب فينا نلاقي لنا شي وجه للأولوية للتعدي إلى الكبيرين؟ الوجه اللي ذكرناه حتى نتعدى من الصغيرين إلى ما لو كان أحد الطرفين كبيرا بالغا رشيدا والآخر صغير لا يجري في الكبيرين. شو هي وجه الأولوية هوني؟ كيف ماذا كان؟ أنه أقرب إلى الثبوت مش هيك؟ ليش؟ لأنه أحدهما كبير أو صغير زوجه وليه الشرعي فالعقد من جهته لازم فأقرب إلى الثبوت. هون ما عندنا أقربية إلى الثبوت لأنه صحيح هما كبيران ولكن ماذا العقد من جهتيهما جائز. ليه؟ لأنه الذي زوج الكبيرين من هو؟ فضل. فبنشوف وجه آخر للأولوية حتى نتعدى. الوجه الآخر للأولوية يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.